بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه قال في كتاب الطهارة: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرطة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وهذه الأحاديث تدل تتعلق التي أوردها مسلم رحمه الله تتعلق بالصلوات الخمس، وأن استمرار مداومة الإنسان عليها أنها تكفر ما بينهما ما لم تغش الكبائر، وذلك أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الأعمال الصالحة كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وغير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة على تكفير الصغائر، تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة، فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة.
قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن.
وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثني نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى.
نصر بن علي الجهضمي هذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة التسعة، لأن أصحاب الكتب الستة لهم شيوخ تسعة كلهم روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، وهؤلاء التسعة ذكرتهم فيما مضى وأعيد ذكرهم الآن، وهو أن أصحاب الكتب الستة اتفقوا أو اتفق لهم أن صار تسعة أن كانوا تلاميذ لتسعة من الشيوخ الذين الذي يأتي ذكرهم في الكتب الستة، وهم نصر بن علي الجهضمي هذا ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس وأبو سعيد الأشج ومحمد بن علاء بن كريب وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني، هؤلاء تسعة اتفق لأصحاب الكتب الستة أن كانوا تلاميذ لهم، فهم يرون عنهم مباشرة وبدون واسطة، وممن يعني كثرت رواية أصحاب الكتب الستة عنه وهو شيخ لأكثرهم قتيبة بن سعيد، ولكنه ليس شيخا لهم جميعا بل هو شيخ لخمسة، وأما ابن ماجه فلا يروي عنه مباشرة وإنما يروي عنه بواسطة، قتيبة بن سعيد ليس شيخ من شيوخ ابن ماجه ولكنه من شيوخ شيوخه، أما هؤلاء التسعة فهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. ونصر بن علي الجهضمي هذا من الأسماء التي تكررت بأن يسمى يعني باسم أبيه، وأكثر ما يعني علمت من حصول التكرار بالنسبة لهؤلاء المتناسلين خمسة اللي هو يعني هنا نصر بن علي، فإن علي بن نصر ابن علي بن نصر بن علي. يعني هؤلاء الخمسة متناسلون كلهم يعني واحد يسمي باسم أبيه، علي اللي هو ابن هذا بن نصر الذي معنا، علي بن نصر ابن علي بن نصر بن علي، أولهم علي وآخرهم علي. نعم. ومثل خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط. نعم. لكن هذا أربعة وأما هؤلاء خمسة. نعم.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى،
عن هشام
ابن حسان،
عن محمد
هو بن سيرين،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، لأن فيه زيادة رمضان إلى رمضان، زيادة رمضان إلى رمضان، وأنها مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر
نعم
وهارون بن سعيد الأيلي
نعم
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن أبي صخر
وهو
ما أعرف،
أبو صخر هو سعيد بن أبو شوف التقريب
حميد بن زياد حميد بن زياد
حميد بن زياد أو حميد بن صخر حميد بن زياد أو حميد بن صخر. نعم.
عن عمر بن إسحاق مولى نعم زائدة عن
نعم
أبيه
نعم
عن أبي هريرة
نعم
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حا قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث الذي فيه يعني فضل الوضوء والدعاء بعد الوضوء وكذلك صلاة يعني ركعتين بعد الوضوء، وذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وفيه أنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني أنهم أي الصحابة كان يكون لبعضهم يعني عدد قليل من الإبل، يعني أحدهم له ثلاث وحد له خمس وحد له عشر وحد له أقل أو أكثر، فبدلا من كون كل واحد يسرح بإبله القليلة كانوا يجمعونها ثم يتناوبون، يعني هذا يعني يسرح بها يوم ثم تأتي نوبة الثاني اليوم الآخر وهكذا، فيوفقون بين مصالحهم الدنيوية وحضورهم لمجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات قال: كنا خدام أنفسنا، يعني أنهم هم الذين يشتغلون بأموالهم، فكانوا يجمعون الإبل وكل يوم تكون رعايتها على واحد منهم. فيحكي عقبة بن عامر الجهني أنها لما كانت نوبته قال: عجلتها بعشي، يعني أنه يعني رجع بها يعني في العشي يعني قبل غروب الشمس يعني بعد في آخر النهار، فأدرك وأدخلها في يعني مراحها أو في أماكنها التي تكون فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر يعني بقية مجلسه، وسمع منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعني ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه مقبلا بقلبه وجهه إلا
قال مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة،
إلا وجبت له الجنة. هذا هو الذي سمعه عقبة بن عامر في اللقاء الذي أدركه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فرحه بهذا وفرحه بهذا الفضل الثواب، هذا الفضل والثواب، قال: ما أجود هذا، يعني تحدث وتكلم يعني مظهرا سروره وابتهاجه بهذا الحديث الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على هذا الفضل العظيم. فقال: فسمعت رجلا يعني أمامي يقول الذي قبلها أجود، يعني التي ما حضرها. ثم إن قال: فأتيت إلى عمر بن الخطاب، ثم بين الحديث الذي كان حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل وقبل وصول عقبة، فأنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن
لا إله إلا الله. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
هذا هو الذي عناه عمر بقوله إن التي قبلها أجود. قال له: أني رأيتك جئت آنفا، يعني أنك متأخر، يعني ما حضرت الجلوس من أوله. وهذا هو الذي اعتبره أجود، وذلك لأن فيه هذا الفضل العظيم، وهو أن من توضأ وأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا يعني فضل عظيم من الله عز وجل على عمل يسير وعمل قليل، وهو الوضوء وإحسان الوضوء والدعاء بهذا الدعاء وبهذا الذكر الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو يدل على حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي ومعرفة ثوابها عند الله، ويدل أيضا على حرص الصحابة على إبلاغ بعضهم لبعض وإفادة بعضهم بعضا الشيء الذي فاته والذي لم يدركه، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذه الكلمة التي فرح بها وسر بها سر عظيما في الحديث الأول الذي حضره عقبة، أخبره بأن الذي سبق أن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حضوره أنه أجود منه، يعني أن فيه زيادة فضل، لأنه قال: يدخل أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء، إلا أنه يعني يحصل له دخول الجنة أبواب الجنة الثمانية من, من, من أي باب شاء من هذه الأبواب الثمانية. نعم.
قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد.
معاوية بن صالح يعني يتفرع منه طريقان من فوق، يعني الاسناد يعني يستمر الى معاوية بن صالح، ثم بعد ذلك يكون هناك طريقان، يعني بعد ذلك يكون في طريقان. الطريق الاول ايش؟
عن معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر.
والطريق الثاني
قال: وحدثني أبو
كلمة عثمان. كلمة حدثني هذه ترجع إلى معاوية بن صالح، لا ترجع إلى مسلم، لأن غالب التحويلات هذه تكون ترجع إلى مسلم، ولكن هذه ترجع إلى معاوية بن صالح، لأنه هو الذي يكون منه ابتداء الطريقين، الطريق التي تنتهي فيها أبو إدريس الخولاني، والطريق التي فيها عبد الرحمن بن جبير.
هناك عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس.
لا، الثاني.
عبد الرحمن بن أبو عثمان عن جبير بن نفير.
نعم عن جبير بن نفير. نعم
لكن في بعض النسخ قال ربيعة حدثني أبو عثمان ليس معاوية بن صالح بل شيخه.
لا بس هو هذا بس يعني فيه النووي رحمه الله ذكر أنه نقل عن يعني واحد من العلماء أنه حقق هذا الموضوع وقال إنها كلها ترجع إلى معاوية بن صالح.
نعم. ما المراد بأبي عثمان؟
أبو عثمان لا أدري من هو. ذكر يعني أظن في بعض قال أظنه أظن في بعض أبو سعيد بن هان أظن قال أظنه. نعم.
اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول وحدثني أبو عثمان.
نعم.
من هو؟ فقيل معاوية بن صالح وقيل ربيعة بن يزيد. قال أبو علي الغسان الجياني في تقييد المهمل الصواب أن القائل هو معاوية بن صالح. قال وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته قال ربيعة بن يزيد وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. قال أبو علي والذي أتى في النسخة المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا يعني ما قدمته أنا هنا. قال هو الصواب. قال وما أتى به ابن الحذاء وهم منه وهذا بين من رواية الأئمة الثقات الحفاظ. وهذا الحديث يروي معاوية بن صالح بإسنادين أحدهما عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة والثاني عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. قال أبو علي وعلى ما ذكرنا من الصواب خرجه أبو مسعود الدمشقي فصرح وقال قال معاوية بن صالح وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. ثم ذكر أبو علي طرقا كثيرة فيها التصريح بأن معاوية بن صالح بأنه معاوية بن صالح وأطنب أبو علي في إيضاح ما صوبه. وكذا جاء التصريح بكون القائل معاوية بن صالح في سنن أبي داود. قال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد عن أبي وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن هاني عن جبير بن نفير عن عقبة. قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة. هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قدمناه.
هو قال إنه أتقن هذا اللي هو أبو علي الغساني. قال بعد ذلك إن أثنى على ما كتب في هذا الموضوع في آخره. قال وقد أتقن هذا
أبو علي. قد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضا فبين الإسنادين معا ومن أين مخرجهما فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن أبي وهب. قال أبو علي وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن حباب عن شيخ قال وأحسن طرقه ما خرجه مسلم بالحجاج عن من حديث ابن مهدي وزيد بن حباب. قال هذا آخر كلام أبي علي الغساني وقد أتقن رحمه الله تعالى هذا الإسناد غاية الإتقان.
نعم.
واسم أبي إدريس
أبو إدريس هو عائد الله. نعم.
عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر.
نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضى فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر.
وهذا مثل الذي قبله من ناحية الإسنادين. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه
قال
حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق أن مر بيان كيفية وضوئه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من طرق متعددة. وهنا ذكر هذه الصفة عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وكان وفيها أنه قد فاوت بين الغسلات وأن منها ما فعله ثلاثا ومنها ما فعله مرتين. ومعلوم أنها قد ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يأتي به مرة واحدة ويأتي به مرتين ويأتي به ثلاثا ويكون أيضا التفاوت يعني في الوضوء الواحد بأن يعني يكون بعضه أزيد من بعض. وهذا الحديث الذي معنا هنا يعني فيه أن بعضه أزيد من بعض لأن فيه أنه غسل وجهه ثلاثا وأنه غسل اليدين إلى المرفقين مرتين يعني كل يد مرة يغسلها مرتين. ففيه حصول التفاوت بين الغسل أو عدد الغسلات في الوضوء الواحد وفيه أيضا يعني بيان صفة المضمضة أو الاستنشاق وأن فيها ذكر الثلاث وأنه حصل منه ذلك ثلاثا كما حصل في غسل الوجه. والحديث الذي سبق أن مرت من حديث عمران من حديث عثمان رضي الله عنه ليس فيها ذكر التفصيل فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وأنه أخذ يعني ماء لتمضمض منه واستنشق يعني ثلاث فعل ذلك ثلاث مرات يعني معناه أنه يأخذ الماء فيستنشق فيتمضمض منه بيده والباقي يستنشقه فيكون ذلك ثلاث مرات. ففيه ذكر الثلاث وذكر العدد فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق ولم يسبق ذلك أو بيان ذلك في الطرق التي جاءت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح عن خالد بن عبد الله
هو طحان
عن عمرو بن يحيى بن عمارة.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم.
نعم.
قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين
يعني غسل الرجلين إلى الكعبين وإنما ذكر غسل الرجلين دون ما يذكر الكعبين.
قال وحدثني القاسم بن زكريا.
نعم.
عن خالد بن مخلد
القطواني
عن سليمان وهو ابن بلال.
نعم.
عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد.
نعم.
قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه.
ثم ذكر يعني هذا الطريق التي فيها بيان مسح الرأس ولم يكن هذا جاء في حديث عثمان رضي الله عنه وإنما ذكر المسح ولم يأتي صفته ولكنه جاء وصف المسح بهذا الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقال إنه أقبل وأدبر يعني عندما مسح رأسه أقبل وأدبر وأنه بدأ يعني من مقدم وجهه إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا التفصيل الذي جاء في هذه الرواية من أنه يبدأ بمقدم رأسه وينتهي إلى قفاه ثم يرجع يعني ليس بواضح مع قوله أقبل وأدبر، لأن جملة أقبل وأدبر يعني أن معنى أقبل يعني معناه أنه يعني حصل الإقبال أول والإدبار يعني ثاني، ولكن الحديث الذي جاء أو الرواية اللي بعدها قال بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يكون معنى قوله أقبل وأدبر إما أن تكون الواو لا تقتضي الترتيب وأن في أنها أدبر وأقبل يعني فتكون أدبر وأقبل فتتفق، أو تكون أقبل يعني وأدبر يعني على 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 بابها، ولكنه يكون معناها مثل ما يقال أنجد وأتهم، يعني أقبل يعني فعل الشيء المقدم ثم فعل الشيء المؤخر، لكن الرواية الثانية مفصلة لأنه يبدأ من أوله ثم إلى آخره ثم يرجع ثم يرجع إلا المكان الذي بدأ منه. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري.
المتن خلاص انتهى.
ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه.
وغسل رجليه ولم يذكر يعني إلى الكعبين، ولكن فيما يتعلق بالمرأة إذا شعرها المسترسل لا يلزمها أن تمسح عليه إلى آخره، وإنما تمسح إلى مؤخر الرأس وترجع مثل ما يفعل الرجل، مثل ما يفعل الرجل تفعل المرأة، وأما الشعر المسترسل الطويل الذي وراءها فإنها لا تمسح عليه وإنما تمسح على مقدار الرأس مثل ما يفعل الرجل، وكذلك الرجل إذا كان له شعر يعني طويل ولا كذا فإنه يفعل هذا الفعل مقدم الرأس إلى مؤخره ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه، لكن المسترسل لا يمسح عليه. نعم.
قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم. عن معن
معن بن عيسى
قزاز.
عن ما
عن عن مالك بن أنس.
نعم.
عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل أسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين.
وذكر في هذه الرواية المضمضة والاستنشاق والانتثار، وذلك وبعضها ذكر الانتثار، ومعلوم أن الانتثار يأتي بعد الاستنشاق لأن الانتثار يكون بعد الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس والانتثار هو إخراجه، يعني بعدما يختلط بالأوساخ التي في الأنف يخرجها فمع الماء الذي أدخله، فيكون هنا فيه الجمع بين الاستنشاق والانتثار، وبعضها يذكر فيه الاستنشاق وبعضها يذكر الانتثار، لكن الثاني لازم للآخر لأن من استنشق يعني إدخاله من أجل ينظف أنفه، وانتثار هو إخراجه بعد إدخاله بعد إدخاله. نعم.
قال حدثنا بعبد الرحمن بن بشر العبدي.
نعم.
عن بهز
بهز بن أسد.
عن وهيب
بن خالد.
عن عمرو بن يحيى.
نعم.
قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين.
نعم. هذه طريقة يعني في طريقة التحديث وأنه أملاه عليه يعني وذاك يكتب أحدهما مرة واحدة والثاني قال أملاه علي مرتين.
قال حدثنا هارون بن معروف حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وقال إيش في أوله؟ قال توضأ فمضمض
وتمضمض. سمع زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر.
تمضمض ثم استنثر، هنا ذكر الاستنثار فقط، والاستنثار هو يأتي بعد الاستنشاق. نعم.
ثم غسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه بماء غير فضل يده
ومسح برأسه بماء غير فضل يده الذي كان بالنسبة لغسل اليدين، لأنه كان غسل يديه وبعدها مسح الرأس، فإذا أخذ ماء جديدا لمسح الرأس، وذلك أنه يعني أدخل يديه ثم يعني لم ينقل الماء، وإنما يعني البلل الذي حصل فيهما من هذا الماء الجديد مسح به على رأسه، وليس المقصود من ذلك الغسل وأنه يغسله كما يغسل يديه، ولهذا قال أخذ مسح بماء جديد غير فضل يديه، يعني غير فضل يديه، يعني معناه أن هذا المسح للرأس أنه ماء جديد ولم يكن البلل الذي بقي من غسل اليدين. والحديث هنا في صحيح مسلم ما تعرضت للأذنين، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة يعني أن من مسح الرأس يدخل فيه مسح الأذنين، وذلك بإدخال السبابة يعني في الأذن وإدارة الإبهام على ظاهرها على ظاهر الأذن. ولهذا فإن الأذنان كما يعني قيل هما كأنهما من الرأس، يعني أنهما ممسوحتان لا مغسولتان. الأذنان من الرأس يعني حكمهما المسح كالرأس وليس حكمهما الغسل كالوجه.
قال وغسل رجليه حتى أنقاهما.
وغسل رجليه حتى أنقاهما يعني حتى صارتا نظيفتين، لكن جاء التفصيل بإدخال بغسل الرجلين إلى الكعبين، بغسل الرجلين إلى الكعبين، وأن الكعبين داخلان في المغسول. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف.
نعم.
ها قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.
نعم.
وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبال بن واسع عن أبيه.
نعم.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
نعم.
قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
يعني هنا قال يعني ذكر لفظ أبو الطاهر وأنه قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، يعني وأما غيره قال أخبرنا. شوف الإسناد إيش قال في أوله، قال
حدثنا هارون بن معروف ها قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب.
قالوا حدثنا ابن وهب، هذا يعني هذا غير أبو الطاهر. أبو الطاهر أخرجه.
نعم. لا كلهم الكلام فيما بعد.
أيوة.
قال أخبرني عمرو بن الحارث.
نعم أخبرني
عمرو الحارث بينما أين. هنا
أين.
عن
أين. أخبرني عمرو بن الحارث
هو الأول.
قال أخبرني إيش قال أبو الطاهر
هنا قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث.
نعم يعني هناك يعني أولئك قالوا أخبرنا إيش بينهم بين عمرو بن الحارث، كيف روايتهم عن الأول؟
أخبرني عمرو بن الحارث.
نعم.
وهنا عن عمرو بن الحارث.
أي نعم هناك أخبار وهنا عن، وعن كما هو معلوم من غير المدلس لا إشكال فيها لأنه محمول على الاتصال. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالاستجمار وكذلك أيضا متعلقة ببعض ما يتعلق بالوضوء، وذكر هذا الحديث استجمر أحدكم
فليستجمر وترا
وترا يعني ثلاثة أو خمسة أو سبعة يعني حتى ينقي.
واحدة لا
ما يكفي.
وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر.
يجعل في أنفه ماء الذي هو الاستنشاق، يجعل في أنفه ماء الذي هو الاستنشاق ثم لينتثر يعني يخرجه مع ما اختلط به مما في داخل الأنف من الأوساخ.
نستدل على الوجوب،
بعض أهل العلم قال بذلك وبعضهم يقول أنه للاستحباب.
فليجعل
في أنفه ماء
استنشاق،
نعم بعض أهل العلم قال بالوجوب وكثير من أهل العلم قالوا أنه على الاستحباب، لكن الأوامر التي جاءت وأيضا يعني كونه غسل وأن هذا من جملة في غسل الوجه وبيان للكيفية، يعني الرسول للقرآن جاء بغسل الوجوه والسنة بينت ذلك، فيكون يعني ما كان ظاهرا وما كان باطنا، يعني القرآن يعني جاء مجملا في غسل الوجوه والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بغسل الوجه وبحصول المضمضة والاستنشاق، فبعض أهل العلم قال بالوجوب للمضمضة والاستنشاق وبعضهم قالوا إنه للاستحباب، ولكن لا شك أن كون الإنسان يعني يأخذ بهذا الذي يعني قاله بعض أهل العلم أنه الوجوب لا شك أن هذا هو الأولى، وفيه الاحتياط للدين وفيه أيضا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مبين للقرآن ومفسر للقرآن، لأن السنة تبين القرآن وتوضحه، والقرآن جاء بذكر الوجه والسنة جاءت ببيان أن من الوجه المضمضة والاستنشاق.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
والاستجمار هو الحجارة، الحجارة الصغيرة، وهذا فيما يتعلق ب يعني كون الإنسان يعني يأتي بوتر يعني ثلاثة أو سبعة أو تسعة حتى ينقي، وتكون الحجارة صغيرة يعني بحيث أنه يستعمل هذا ثم هذا ثم هذا، وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان حجر كبير وله ثلاث شعب فإن هذا يصدق عليه أنه حصل فيه التثليث، باعتبار أن كل وجه من وجوه الحجر الكبير يعتبر بمثابة حجر صغير.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن ذكوان
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة
أبو الزناد لقب كما عرفنا، يعني كل منهما لقب أبو الزناد والأعرج، إلا أن أبو الزناد لقبه على صيغة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولكن لقبه أبو الزناد مثل أبو هريرة، يعني هو لقب وليس كنية.
عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا أيضا من الألفاظ التي يعني تدل على الرفع، لأن قال يبلغ به النبي أو قال أو لا لم يأتي النبي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يرويه أو ينميه أو يبلغ به، يعني هذا بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقد مر بنا هذا في بعض الأحاديث اللي مرت، قال عن فلان رواية، عن فلان الصحابي رواية، يعني أنه يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر.
وهذا يعني الحديث عن أبي هريرة من صحيفة همام بن منبه التي ذكرت أنها تبلغ 140 حديثا، وأنها جاءت بإسناد واحد، وأن مسلم رحمه الله له هذا الطريقة العجيبة التي تدل على دقته وعنايته، فإنه يذكر الإسناد حتى ينتهي إلى همام فيقول هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فذكر أحاديث، إشارة إلى الأحاديث التي قبل هذا الحديث الذي يذكر هنا، منها وقال رسول الله، منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذا الحديث فيه الاستنشاق، الاستنشاق والانتثار، يعني قال ينجعل فيه من خريه ماء ثم يستنثر، يعني معناه يدخل الماء يعني في من خريه اللي هو الاستنشاق ثم يخرجه بالانتثار. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر،
هذا هو الاسناد المستمر الذي يأتي به مسلم رحمه الله عندما يروي من الصحيفة، يعني يرويها عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا هو الإسناد الذي يعني يذكر فيه ما يأخذه من الصحيفة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر،
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا يحيى بن يحيى،
نعم التميمي،
عن قال قرأت على مالك،
نعم،
عن ابن شهاب،
نعم،
عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة،
نعم،
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا سعيد بن منصور عن حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد حا قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب،
يعني يونس الثاني هو اللي جاء في الإسناد الأول، يونس بن يزيد العيلي، نعم، الراوي عن ابن شهاب
عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة وأبي سعيد،
نعم.
قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الإنسان يعني يفعل هذا الفعل، وهو أنه ينتثر، يعني وأنه ومعلوم الانتثار مع الاستنشاق، يعني ينتثر، فإذا كان توضأ حصل المقصود، وإن لم يعني يتوضأ وفعل هذا الفعل فإن هذا يعني فيه المبادرة إلى التخلص من يعني من أذى الشيطان الذي كان يبيت على 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 خياشيمه. نعم.
الآن هذا يعتبر الوضوء ولا غير الوضوء؟
يعني يبدو أنه إذا كان توضأ بعد ما يقوم فإنه حصل المقصود، وإن كان أنه ما توضأ وأنه ما أراد أن يتوضأ يفعل هذا الفعل.
قال حدثنا بشر بن حكم قال حدثني بشر بن حكم العبدي عن عبد العزيز الدراوردي عن ابن الهاد
وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد
عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة،
نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر.
نعم، وهذا مثل ما تقدم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن أبي الزبير
وهو محمد المسلم بن تدرس
عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
ثم ذكر بعد ذلك هذه الحديث متعلقة بإسباغ الوضوء ولا سيما ما يتعلق بالرجلين وأنهما يغسلان ولا يمسحان وأنه يحرص على الأشياء التي قد ينبو عنها الماء مثل ما يكون يعني في العقبين في العقاب، فيستوعب الإنسان غسل الرجلين إلى الكعبين والكعبان داخلان في المغسول والكعبان داخلان في المغسول وكل رجل لها كعبان يعني واحد عن جهة اليمين وواحد عن جهة اليسار وهو الذي يكون في المفصل الذي بين القدم والساق الذي بين القدم والساق هذا فيه الكعبان ويدخل والغسل يكون مستوعبا للكعبين بحيث يعني يدخل في الساق أو يشرع في الساق مثل ما قيل أنه يشرع في العضد يعني يدخل في العضد يعني بحيث يتحقق أن الغاية داخلة في المغية التي هي الكعبان والمرفقان. فلما توضأ أخوها عندها عبد الرحمن بن أبي بكر قالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار، يعني معناه أن الإنسان إذا حصل منه إخلال بالوضوء فإنه يعذب بسبب ذلك. نعم.
قال حدثنا هارون بن سعيد العيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى عن عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه.
نعم.
عن سالم مولى شداد عن عائشة.
نعم. وسالم مولى شداد هذا سيأتي بذكره في روايات متعددة بألفاظ متغايرة وهو شخص واحد نعم.
قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص.
نعم، سعد بن أبي وقاص توفي وقد جاء أنها صلت عليه عائشة وأنه أحضر عند باب حجرتها وصلت عليه نعم. يعني هذا بيان الوقت الذي حصل فيه هذا الدخول وحصل هذا الوضوء، وهذا يعني من الألفاظ التي يستدل بها على الإتقان وعلى الضبط، لأنه يذكر يعني مع الحديث الهيئة أو الحالة التي وجد فيها الحديث، وقال أنه يوم توفي سعد بن الوقاص.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يعني هذا مثل الذي قبله، وقال هنا أبو عبد الله.
نعم،
هنا قال عبد الله وهنا قال سالم، وهو هو جاء بألفاظ متعددة وهو شخص واحد.
قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن حيوة
بن شريح المصري
عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد عن عائشة. قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن وقاص فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
قال وحدثني محمد
هنا قال سالم المهري هو نفسه اللي تقدم. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي
وهو زيد بن يزيد
عن عمر بن يونس
وزيد بن يزيد
ماذا عمر به؟
هو زيد بن يزيد
الثقفي البصري.
نعم.
عن عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سالم مولى المهري.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم.
قال حدثنا سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن فليح
بن سليمان
عن نعيم بن عبد الله.
نعم.
عن سالم مولى شداد بن الهادي عن عائشة.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن عمرو
العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو مثل ما تقدم في الحديث السابقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار, وذكر المناسبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في وذلك أنهم كانوا في طريقهم من مكة وأنهم أن جماعة من أصحابه سبقوا إلى الماء وأنهم توضأوا وهم عجال وصارت أعقابهم تلوح يعني ما وصل إليها الماء, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار نعم.
قال حدثني زهير بن حرب عن جرير
بن عبد الحميد
قال وحدثنا إسحاق
إسحاق بن إبراهيم الحنظري
عن جرير عن منصور
بن معتمر
عن هلال بن يساف عن أبي يحيى
هو قال له مصدع الأعرج
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج
يعني أنه قال أبو يحيى الأعرج يعني أضاف إليه الأعرج. نعم.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان
نعم سفيان الثوري
قال حا وحدثنا أبو ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر
هو غندر
عن شعبة عن منصور
ابن معتمر
بهذا الإسناد قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وفيه التعبير بالمسح, والمسح مقصده الغسل لأن الحديث يعني الأخرى يعني بيّن ذلك ولكنه عبر بالمسح, وإلا فإن الحديث يعني كلها بذكر الغسل, فإذا الغسل هو المسح الذي جاء في الحديث معناه هو الذي جاء في الطريقة السابق والطرق الأخرى أنهم كانوا يغسلون أن المقصود به الغسل وليس المسح الذي كانوا يمسحون على أقدامهم, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل العقاب من النار, وهذا يفيد بأن القضية قضية غسل وليست مسح لأنه حصل أن الأعقاب لم يصل إليها الماء أو لم يتمكن منها الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام رآها تلوح وقال ويل للعقاب من النار, و يعني هذا المسح أو المسح يعني على يعني على مسح الرجلين يعني اللي هو غير المسح الخفين يعني يأتي ذكره يعني مضافا إلى محمد بن جرير الطبري رحمه الله, ولكن يعني هذا النسبة غير صحيحة لأن هناك شخص آخر رافضي اسمه محمد بن جرير بن رستم يوافقه في اسمه واسم أبيه وفي كنيته وفي بلده، فلهذا حصل الاشتباه بينه وبينه. ولهذا الحافظ ابن حجر لما ذكر ترجمة ابن جرير في الميزان في اللسان عقبه بترجمة محمد بن رستم بن جرير بن رستم، وقال إن الذي نسب إلى ابن جرير إنما هو بسبب اشتباهه بهذا، فيكون معناه نسب إليه ما جاء عن هذا الرافضي الذي يقال له محمد بن جرير بن رستم، يعني يختلف عنه باسم الجد، وإلا فإنه وافقه بالكنية وبالاسم واسم الأب والبلد. وقال إن ما نقل أو ما ذكر أو أضيف لابن جرير فإنه بسبب اشتباهه بهذا الرجل. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري.
قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر
وهو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية
عن يوسف بن ماهك.
نعم.
عن عبد الله بن عمرو.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجماحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للعقاب من النار.
وهذا أيضا يعني مثل الذي قبله، رأى رجل لم يغسل عقبيه يعني فإذا تنصيص عن الغسل، وأن الغسل عقبيه لم يصل إليهما الغسل، فقال ويل للعقاب من النار.
قال حدثنا عبد الرحمن بن السلام الجمحي عن الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وأنه رأى ناسا يتوضؤون من المطهرة أي المكان الذي يتطهر به ويتوضأ به، فقال أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول يقول ويل العراقيب من النار. والعراقيب هي مؤخر الرجل، مؤخر الرجل هذه العراقيب، فيعني ومعنى ذلك أن الغسل واجب ومطلوب لجميع الرجل مقدمها ومؤخرها وأسفلها وأعلاها إلى دخول الكعبين اللي هما في مفصل الساق من القدم، ويكون أيضا الكعبان مغسولين يعني بحيث تكون الغاية داخلة في المغياء. نعم.
قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن سهيل.
سهيل بن أبي صالح.
عن أبيه.
أبو صالح ذكوان السمان.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الاستيعاب لجميع الأعضاء لازم ومتعين، وأنه يعني إذا حصل أنه لم يحصل الاستيعاب حتى ولو شيء يسير الذي مثل الظفر فإن ذلك يؤثر على الوضوء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا حصل منه يعني مثل الظفر لم يصبه الماء فقال أسبغ الوضوء،
ارجع فأحسن وضوءك،
ارجع فأحسن وضوءك، فتوضأ وصلى. نعم.
قال حدثني سلمة بن شبيب عن الحسن بن محمد بن أعين عن معقل
ابن عبد معقل ابن أبي عبد الله الجزري
عن أبي الزبير عن جابر عن عمر.
نعم.
خروج الخطايا مع الماء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يجوز الاستجمار بالتراب كما أنه يصح بالحجر؟
إذا كان الإنسان وجد الحجارة فيأتي بالحجارة، وإذا كان ما وجد إلا التراب ولم يجد الماء فإنه يستعمل التراب، لكن إذا وجد الحجارة أو وجد الماء لا يستعمل التراب.
جاء في الحديث أن من قرأ آية الكرسي عند منامه فلا يقربه شيطان حتى يصبح، فكيف يبيت الشيطان على خيشومه؟